إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب بما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله قديما وحديثا التي بلغتهم إياها الرسل، استكبارا عليهم وعنادا لهم وتعاظما على الحق واستنكافاً عن اتباعه. ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم، إلا لكونهم دعوهم إلى الحق. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وهذا هو غاية الكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق، قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنيا والعذاب المهين في الآخرة. فقال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، أي موجع مهين. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عجب الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من حال فريق من أهل الكتاب في دعواهم أنهم من أتباع الكتب المنزلة على أنبيائهم، ولكنهم إذا دعوا إلى تحكيم كتابهم فيما أوجبه عليهم تولوا وأعرضوا. ووراء هذا الإعراض عن كتاب الله فرية افتروها في دينهم، فقد زعموا كاذبين أنهم يدخلون النار أياما ثم يخرجون منها ويدخلون جنات النعيم. وقد قرر الله تبارك وتعالى أن أهل الكتاب يحاسبون كما يحاسب غيرهم على أعمالهم. وزعم اليهود كاذبين أن الملك باق فيهم إلى يوم الدين لا ينزعه منهم أحد. وقد علم الله رسوله صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به ربه: يخبر الله في هذا الدعاء أنه هو مالك الملك، يهب الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. وأخبر أنه كما يصرف الملك في عباده فإنه يصرف شؤون الكون، فهو يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويرزق من يشاء بغير حساب. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ عجب الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم من حال الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، والحظ الذي أوتوه من الكتاب بقاياه لا تزال عندهم. وفي تعجيب الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب تعجيب لأتباع هذا الرسول. والأمر الذي عجب الله رسوله صلى الله عليه وسلم منه أن أهل الكتاب يدعون إلى تحكيم الكتب المنزلة عليهم فيرفضون. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون؟ وإنما كان أمرهم عجبا لأن الله أنزل الكتاب من عنده ليتعبد الله عباده به، وليطاع ما فيه من أوامر، وليجتنب ما فيه من نواه. أما أن يدعوا أنها منزلة من عند الله ويرفضون تحكيمها والعمل بها فإنه أمر عجب. وقد كان أهل الكتاب لا يقيمون حد الزنا على من وجب عليه، وهو الرجم حتى الموت، وحفلت كتبهم مع ذلك بالنصوص المبشرة برسولنا صلى الله عليه وسلم، مطالبة من يؤمن بها باتباعه وطاعته. ولكنهم نقصوا وأعرضوا ورفضوا. وأخبرنا الله تبارك وتعالى بالسبب الذي من أجله جفى أهل الكتاب عن كتابهم: فقد ادعى كل منهم أنهم أهل الجنة من دون الناس، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وزاد اليهود في الفرية فزعموا أنهم يدخلون النار أياما ثم يخرجون منها، وغرتهم هذه الفرية التي اخترعوها وافتروها، إذ جعلتهم يتهاونون في الالتزام بأحكام الكتاب. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وأخبرنا الله تبارك وتعالى أن حالهم كحال غيرهم في يوم الدين، فالله تبارك وتعالى يجمعهم في ذلك اليوم ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ وقوله تعالى في أول الآية فكيف، يدل على أن الذين قالوا هذه المقالة غطت هذه الفرية على عقولهم، وسيظهر لهم يوم القيامة عندما يحاسبهم ربهم على أعمالهم أنهم كانوا كاذبين، وأن كفرهم سيخلدهم في النار أبد الآبدين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى منكرًا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم وهما التوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله تعالى فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تولوا وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون في النار 7 أيام عن كل 1000 سنة في الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة. ثم قال تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ينزل الله به سلطانا. قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياء والعلماء من قومهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والله تعالى سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه ومجازيهم به. لهذا قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي لا شك في وقوعه وكونه، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه، قل اللهم مالك الملك، أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع، وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي المكي الأمي خاتم الأنبياء على الإطلاق ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل في العلم بالله وشريعته واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه له عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع. فصلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: قل اللهم مالك الملك الآية، أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، كما رد تعالى على من يتحكم عليه في أمره حيث قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله جل وعلا ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك الآية، أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك كله. وهكذا نعطي النبوة لمن نريد، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال جل وعلا: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض الآية. وقوله تعالى: تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. وقوله تعالى: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء. وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. كان اليهود يظنون أن الملك باق فيهم أبدا، فأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه قائلا: قل اللهم مالك الملك. وقوله اللهم معناها يا الله. قال الزجاج، قال الخليل وسيبويه وجميع النحويين الموثوق بعلمهم: إن اللهم بمعنى يا الله، وأن الميم المشددة عوض من ياء النداء، لأنهم لم يجدوا ياء مع هذه الميم في كلمة. وقوله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، أي أن الملك بيده سبحانه وتعالى يصرفه في عباده كيف يشاء، فيؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. ومن تصفح كتب التاريخ في القديم والحديث رأى مصداق ما حدثنا الله تعالى به في هذه الآية. فالدول كالأفراد تنشأ وليدة ثم ترتقي شيئا فشيئا، ثم تصبح في غاية القوة والعنفوان، ثم تتلاشى وتزول. وقد جاء الله تعالى بالإسلام فأزال المسلمون عروش الأكاسرة والقياصرة، وامتدت الدولة الإسلامية وانهارت عروش كثيرة، وحكم الخلفاء الراشدون، ثم جاء الأمويون والعباسيون، وأخيرا جاء العثمانيون وزال العثمانيون، وجرت بعد ذلك خطوب وأهوال، وقدر الله ماض في عباده. وكما يصرف الله الملك في عباده فهو وحده مصرف الأمر في كونه، تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ومن تصريف الله كونه بإرادته أنه يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، فهما من جهة متعاقبان، ومن جهة أخرى يأخذ الليل من النهار ثم يأخذ النهار من الليل وقد يتعادلان. وهو سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فهو سبحانه ينزل الماء من السماء فيحيي الأرض بعد موتها، فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. ونحن نشاهد الماء ينزل على الحب والنوى في باطن الأرض، فتتشقق الأرض وينبت الحب ويورق ويخضر ويثمر. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. وهذا النبات الحي يخرج من الحب الميت، وصور الإحياء والإماتة في الأرض كثيرة، فمن النطفة والبويضة يخلق الإنسان، ومن البيضة الميتة تتكون الطيور، ومن الطيور الحية تكون البيضة. ومن ألوان التصريف في الخلق أنه تعالى يرزق من يشاء بغير حساب، فيمد بعض عباده بالمال الكثير الذي لا يعد ولا يحصى، وقد يضيق على آخرين، كل ذلك وفق مشيئته وحكمته وتقديره. قال الله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. في الآية حكم الإكراه ومدارات الكافرين عند خوفهم، وأصرح من ذلك في سورة النحل في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين، وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى أن قال: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد قال تعالى بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شرهم، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته، كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. ثم قال تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته، أي مخالفته وسطوته في عذابه لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى: وإلى الله المصير، أي إليه المرجع والمنقلب، فيجازي كل عامل بعمله. قال الله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والأزمان والأيام واللحظات وجميع الساعات والأوقات وجميع ما في الأرض والسماوات، لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض والبحار والجبال، والله على كل شيء قدير، أي وقدرته نافذة في جميع ذلك. وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته، لئلا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم، فإنه عالم بجميع أمورهم، وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة، وإن أنظر من أنظر منهم فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قال بعد هذا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، الآية يعني يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه وغاضه، وود لو أنه تبرأ منه وأن يكون بينهما أمد بعيد، كما يقول لشيطانه الذي كان مقترنا به في الدنيا وهو الذي جرأه على فعل السوء: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم عقابه. ثم قال جل جلاله مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: والله رؤوف بالعباد. قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أي رحيم بخلقه، يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم، وأن يتبعوا رسوله الكريم. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته تعالى إياكم، وهو أعظم من الأول. قال الحسن وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ثم قال تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، أي باتباعكم الرسول صلى الله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله من بركة سفارته. ثم قال تعالى آمرا كل أحد من خاص وعام: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أي خالفوا عن أمره فإن الله لا يحب الكافرين، فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك. وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته، كما سيأتي تقريره عند قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إن شاء الله تعالى. فأخبرنا الله جل وعلا في الآيات السابقة عن الذين كفروا من أهل الكتاب الذين يرفضون تحكيم كتاب الله عندما يدعون إلى ذلك. وفي هذه الآيات نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورات المسلمين. والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. وتكون التقية المشروعة عندما يكون في المسلمين ضعف، فإذا أعز الله الإسلام والمسلمين فلا يجوز أن يستعمل المسلمون التقية. وقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم عقوبته على موالاة الكفار وارتكاب المنهي عنه ومخالفة المأمور. وقوله: وإلى الله المصير، أي المرجع والمآب إلى رب العباد في يوم المعاد، فيحاسب الناس على ما قدموه، ومن ذلك موالاة الكافرين. ونهي الله المؤمنين عن موالاة الكفار أصل عظيم، جاءت نصوص كثيرة مرهبة منه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وإنما نهى الله المؤمنين عن موالاة الكافرين لأن الموالاة تفضي إلى حب المشركين ومباطنتهم والإفضاء لهم بأسرار المسلمين. ولا يجوز موالاة الكفار لأن الكفار أعداء الله، والمؤمن يحب الله ويكره أعداءه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ولما كانت موالاة المؤمنين الكافرين قائمة على حب قلبي منغرس في أعماق القلوب، فقد رهب الله الذين يوالون الكافرين بإعلامهم بأنه يعلم ما يخفونه في قلوبهم كما يعلم ما يبدونه ويظهرونه. وعلمه واسع محيط بالسماوات والأرض وما بينهما وما عليهما، وهو على كل شيء قدير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. ومتى استقر هذا المعنى في قلوب العباد فإن نفوسهم ستنفر من موالاة الكافرين الذين نهى الله عن موالاتهم. وذكر الله عباده المؤمنين بأنهم سيجدون ما عملوا من خير أو شر حاضرا في يوم الدين، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فإذا رأى الإنسان عمله الصالح في ذلك اليوم سر وابتهج، وإذا رأى أعماله السيئة تمنى لو أنه لم يعملها، وود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقوله تعالى: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، أي يخوفكم عقابه. ومن رأفته بهم حذرهم نفسه، ومن رأفته سبحانه بعباده محبته أن يستقيموا على صراطه وطاعته ويتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يدعي كثير من الناس محبة الله تبارك وتعالى، وقد وضع الله لنا علامة تظهر الصادق من الكاذب في دعواه أنه يحب الله، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لأصحابه وأتباعه من أمته: إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اقتدوا بي وتأسوا بي، عند ذلك يكون حبكم صادقا ويحبكم الله تبارك وتعالى. أما الذين يدعون محبة الله من غير عمل ولا متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن حبهم لله دعوى لا يقوم عليها دليل. والذين يحبون الله ويتبعون رسول الله يحبهم الله تبارك وتعالى ويحظون بمغفرته لذنوبهم والله غفور رحيم. وختم الله آياته هذا النص بأمره عباده بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، قل أطيعوا الله والرسول، وتهدد الذين لا يطيعون الله ولا يطيعون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يصبحون في زمرة الكافرين، والله لا يحب الكافرين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وإذا كان الله تعالى يكرههم فسيهلكهم في الدنيا والآخرة. قال الله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض، فاصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه الجنة، ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة، واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول إلى أهل الأرض، إلى آخر من ذكر ربنا تبارك وتعالى من المصطفين الأخيار. فالله تبارك وتعالى إنما يبين لنا أن الذين يتبعون دينه ويلتزمون شرعه فإن الله تبارك وتعالى يحبهم، وإذا أحبهم الله تبارك وتعالى فازوا في الدنيا والآخرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فبين الله تبارك وتعالى أحوال هؤلاء الذين اصطفاهم الله جل وعلا، فذكر منهم آدم ونوحا وآل إبراهيم. فاصطفى الله رب العالمين نوحا عليه السلام وجعله أول رسول إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان وأشركوا في دين الله ما لم ينزل به سلطانا، وانتقم له لما طالت مدته بين ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إلا فرارا، فدعا عليهم فأغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذي بعثه الله تعالى به. واصطفى آل إبراهيم ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآل عمران، والمراد بعمران هو والد مريم بنت عمران أم عيسى بن مريم عليهم السلام، فعيسى عليه السلام من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة الأنعام إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فأخبرنا الله جل وعلا في هذه الآيات أنه اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، والله تعالى يصطفي من الملائكة والناس من يشاء، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلًا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقد ذكر الله تعالى في سورة صاد أنبياءه أيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، ثم قال فيهم: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. والرسل والأنبياء جميعا من المصطفين الأخيار، وليس الاصطفاء قصرا عليهم، فالله اصطفى من بني إسرائيل طالوت ملكا، وقال لهم نبيهم: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وفي الآية أخبرنا الله أنه اصطفى آدم وهو نبي مكلم، ونوحا وهو نبي مرسل، وأخبرنا أنه اصطفى آل إبراهيم وآل عمران، وإبراهيم نبي مرسل، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل في المصطفين الأنبياء والمرسلون من أولاده وأحفاده، وهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف، ومن جملتهم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. كما يدخل في المصطفين من آل إبراهيم زوجات إبراهيم وأحفاده، ومنهم الأصباط وهم يوسف وإخوته. وأخبرنا تبارك وتعالى أنه اختار آل عمران، ومنهم عمران والد مريم وزوجته أم مريم، كما يدخل فيهم مريم أم عيسى، وهؤلاء جميعا ليسوا بأنبياء. ويدخل فيهم أيضا عيسى بن مريم وهو نبي مرسل. ولا شك أن هذا الاصطفاء لخصائص وجدت في كل واحد من المصطفين الأخيار، كما قال تعالى في مريم: إن الله اصطفاك وطهرك، وكما قال في طالوت: وزاده بسطة في العلم والجسم. ولا شك أن الله حبى كل واحد من هؤلاء المصطفين الأخيار مزايا وخصائص، كما قال الله لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكل الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى أخذوا هذا الدين وقبلوه، وإن وقع منهم بعض الذنوب والمعاصي. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالذين اصطفاهم الله منهم الذين ظلموا أنفسهم بالذنوب، ومنهم الذين اقتصروا على فعل الصالحات وترك السيئات، ومنهم السابقون بالخيرات. والمصطفون الذين ذكرهم الله في الآية هم آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، اصطفاهم الله على عالم زمانهم. أما الرسل والأنبياء فأفضلهم أولو العزم من الرسل، وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وهم المذكورون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأثنى الله تبارك وتعالى على هؤلاء المصطفين بأنهم ذرية بعضها من بعض، فقال تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فعمران وآله من ذرية إبراهيم عليه السلام،
وإبراهيم وآله من ذرية نوح عليه السلام، ونوح من ذرية آدم عليه السلام. وختم الآية بقوله: والله سميع عليم، أي سميع لأقوال العباد في هؤلاء المصطفين، وعليم بأفعالهم. وأخبرنا ربنا جل وعلا أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها لله تبارك وتعالى، ودعت ربها أن يتقبل منها ما نذرته، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وعمران كان من أخيار بني إسرائيل في عصره، وهو العصر الذي كان فيه نبي الله زكريا. وبعد موت عمران جاء نبي الله يحيى ابن زكريا ونبي الله عيسى ابن مريم. وكان عمران جد عيسى من قبل أمه، وقد حملت زوجة عمران ثم توفي عنها زوجها بعد حملها. وأخبرنا ربنا أن امرأة عمران نذرت لله ما في بطنها محررا، أي نذرته خالصا لأمر الله لا يشوبه أمر من أمر الدنيا، ونذرته ليقوم على أمر بيت المقدس ويتفرغ لذلك. والذي يخلص دينه لله تبارك وتعالى هو الحر على وجه الحقيقة، أما الذين يعبدون أنفسهم لغير الله تعالى فهؤلاء عبيد المخلوقات من الأصنام والأوثان والبشر وغيرهم. وطلبت من رب العزة أن يتقبل منها نذرها، قالت: فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهكذا الصالحون يعملون ويطلبون من الله أن يقبل عملهم، كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويدعوان ربهما أن يتقبل منهما. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأخبرنا الله جل وعلا أن امرأة عمران وضعت حملها فوجدتها أنثى، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. وأخبر تعالى أنه أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، فالفوارق التي تفرق بين الذكر والأنثى بينة لا تخفى على أحد. وقالت في دعائها ربها: وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إنها سمتها مريم وطلبت من ربها أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم، والشيطان الرجيم الطريد المطرود المرجوم المبعد عن الخيرات وعن منازل الملأ الأعلى. واستجاب الله تعالى دعاء امرأة عمران، فإن الشيطان ينخس جميع ولد آدم عند ولادته حتى الأنبياء والأولياء إلا مريم وابنها. روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الحديث في الصحيحين. وأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه تقبل مريم ابنة عمران بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وهذا يدل على أنها كانت جميلة الشكل مليحة المنظر، ووراء ذلك نفس طيبة صالحة، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ويوضح هذا القبول الحسن والإنبات الحسن قوله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأخبرنا ربنا جل وعلا أنه كفلها نبي الله زكريا وكان زوج خالتها. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن إسرائه إلى بيت المقدس ثم العروج به إلى السماء قال: عندما فتح له باب السماء الثانية فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا بي ودعوا لي بخير. قال تعالى: وكفلها زكريا، أي وإنما كفلها زكريا لأن والدها كان قد توفي قبل ولادتها فولدت يتيمة. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فكان يتعجب ويسألها من أين لها هذا الرزق، فتقول له: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والمحراب أشرف موضع في المجلس، وهذا يدل على أنها كانت تسكن سكنا طيبا شريفا. وقال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو الشعثاء وإبراهيم النخعي وقتادة والربيع بن أنس وعطية العوفي في الرزق الذي كان يجده زكريا عند مريم: فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وهذا الرزق الذي كان يصل إلى مريم على هذا النحو هو من كرامات الأولياء. قال الله جل وعلا: إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: امرأة عمران هذه هي أم مريم عليها السلام، وهي حنة بنت فاقودة. قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل، فرأت يوما طائرا يزق فرخة فاشتهت الولد، فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا، فاستجاب الله دعاءها فواقعها زوجها فحملت منه. فلما تحققت الحملة نذرت أن يكون محررا، أي خالصا مفرغا للعبادة ولخدمة بيت المقدس، فقالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، أي السميع لدعائي العليم بنيتي. ولم تكن تعلم ما في بطنها أذكرا أم أنثى. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد في العبادة وخدمة المسجد الأقصى، وإني سميتها مريم. فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق، لأنه شرع من قبلنا وقد حكي مقررا، وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم، أخرجاه. وكذلك ثبت في الصحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه ذهب بأخيه حين ولدته أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه عبد الله. وكذلك ثبتت تسمية الآخرين يوم الولادة. فأما حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه، فقد رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي بهذا اللفظ، وأخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه أيضا الألباني. قال: وروي ويدمى بدل ويسمى، قال: وهو أثبت وأحفظ. وسيأتي النظر في هذه الدعوة إن شاء الله تعالى. وقوله إخبارا عن أم مريم أنها قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي عوذتها بالله جل وعلا من شر الشيطان. وعوذت ذريتها، وهو ولدها عيسى عليه السلام، فاستجاب الله لها ذلك، كما روى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أخرجاه في صحيحيهما. ذكر الله تبارك وتعالى نشأة عيسى ببيان نشأة أمه، بيانا لبطلان ما يعتقد فيه من أنه ابن لله، تعالى الله عن ذلك. وأسلوب القرآن في رد وإبطال عقيدة أن يبين أصلها فينقضه لتنتقض هي تبعا، فالجدال في فروع أصولها أمر خاطئ لا يوصل إلى حق. فيزعمون أن عيسى ابن الله تعالى الله، وعيسى له أم، أمه مريم، ومريم لها أم وأب، ولهما أمهات وآباء إلى آدم، فمن أين أتت بنوته لله تعالى؟ لذا ذكر الله الزوجية بين امرأة عمران وعمران فقال: إذ قالت امرأة عمران، إشارة إلى الأبوة والأمومة لمريم. وذكر الله اسم مريم ولم يذكر اسم أمها في القرآن، لأن نسب عيسى يرجع إلى مريم ثم أبيها ولا يرجع إلى أمها، والناس تنسب إلى آبائه. واسم أم مريم حنة على قول عكرمة وقتادة، فعيسى هو ابن مريم بنت عمران، ولا يقال عيسى ابن مريم بنت حنة، وإنما ذكرت مريم لأن عيسى نسب إليها لعدم الأب. ولما كان لمريم أب تركت الأم حنة وذكر الأب عمران، ولما كانت أم مريم لا أثر لها في نسب عيسى قال: امرأة عمران. وفي الآية أن من لا يعرف أبوه لا حرج أن ينسب إلى أمه. قوله تعالى: إني نذرت لك ما في بطني محررا، المحرر هو المتحرر من كل قيد يصرفه عما أريد له، والمراد هنا الانقطاع للمسجد الأقصى، فيخدمه والعباد فيه لا ينشغل بدنياه عن ذلك. روى ابن جرير عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: إني نذرت لك ما في بطني محررا، قال للمسجد يخدمه. وبنحوه قال الشعبي وقتادة وسعيد بن جبير والربيع والضحاك. وفي الآية جواز النذر واستحبابه للعبادة في شريعتهم. وفي ظاهر الآية أن امرأة عمران نذرت بعد حملها طمعا في الولد الذكر، وقيل إنها نذرت قبل حملها طمعا طمعا في الذرية وأن يكون ذكرا. وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النذر، وقال إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل كما في الصحيحين. وإنما نهي عن النذر لأن الناذر يلزم نفسه بعمل صالح إذا رزقه الله نعمة أو كشف عنه نقمة، وهذا يحمله على إساءة الظن بربه، فيقع في النفس أن الله لا يعطي عبده ويعافيه إلا إذا تصدق له أو صلى وزكى وصام ونحر وغير ذلك من العبادات، وهذا ينافي كمال ربوبية الله تعالى لعباده ورزقه للإنس والجن وإن عصوا، وينافي تكفله برزق البهائم والذر. وحق الله في عباده أن يعبدوه وإن حرمهم، ولا يعصوه وإن وهبهم، فالعطاء يستوجب الشكر والمنع يستوجب الصبر، وكلاهما يستلزمان دوام العبادة والافتقار لله. ويتضمن النذر عجز النفس عن التقرب لله طواعية إلا بإلزام نفسها بالنذر. وحق الله على عباده أن يطاع ولا يعصى برضا النفس وتسليمها. وإذا احتاج المؤمن إلى النفع ودفع الضر فإنه يدعو ربه ويلح في عبادته، كحال نوح وإبراهيم وأيوب وموسى وعيسى ومحمد مسهم الضر، وما ذكر الله أنهم نذروا وإنما صبروا ودعوا، كحال يونس وهو في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وكحال أيوب وقد طال مرضه فقال إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. والنفوس الشحيحة لا تخرج ما لها إلا مع كره وإلزام، والمؤمن يكتفي بدفع شحه بإيمانه بحق ربه عليه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن نذر طاعة وجب عليه الوفاء بنذره، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، أخرجه البخاري. وقد مدح الله الموفين بالنذر في كتابه فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقد جاء ذم آخر الزمان لكثرة النذر بلا وفاء فيه، كما في الصحيحين عن عمران رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري أذكر ثنتين أو ثلاثا بعد قرن، قال ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون. والحديث في الصحيحين. وفي قوله تعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. إبطال امرأة عمران ليمينها لأن الوفاء بها أصبح حراما، فهي تطمع في ولد ذكر فولدت أنثى، والأنثى لا تقيم في دور العبادة فتعتكف وتنقطع وسط الرجال فتختلط بهم. والوفاء بنذر الطاعة واجب، وإنما أبطلت نذرها لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وسبب المعصية في وفائها يظهر في كلام السلف في أمرين: أولا اختلاطها بالرجال، فلا يجوز أن تقيم وتديم الجلوس بين الرجال الأجانب. فروى ابن جرير عن القاسم بن أبي بزة عن عكرمة مولى بن عباس رضي الله عنهما قال لا ينبغي لامرأة أن تكون مع الرجال. وعن معمر عن قتادة قالت ربي إني وضعتها أنثى وإنما كانوا يحررون الغلمان، قال وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. قال السدي إنما يحرر الغلمان يعني للمسجد والخدمة. وفي هذا دليل على حرمة اختلاط الرجال بالنساء في المجالس وأماكن العمل الذي يتضمن قراراً، وكذلك في مجالس التعليم، وتحريم اختلاط الرجال بالنساء في المجالس والمجامع الدائمة ثابت في سائر الشرائع. وكانت النساء من بني إسرائيل يصلين في دور العبادة معزولات عن الرجال، فلما استشرفنا للرجال منعنا من ذلك، كما روي عن عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما. والاختلاط على نوعين: النوع الأول اختلاط عابر، وهو مرور النساء في الطرق والأسواق لقضاء الحاجات وصلة الأرحام والشراء والبيع، فهذا جائز عند الحاجة، وقد أذن الله لأمهات المؤمنين في خروجهن لحاجاتهن، وأسقط عن النساء صلاة الجماعة لفضل قرارهن في البيوت، والواجبات لا تسقط إلا لأجل مقصد عظيم. النوع الثاني اختلاط دائم، وهو اختلاط المجالس والتعليم والعمل، فهذا محرم بالاتفاق، ولا يعلم في مذهب عند السلف والخلف إباحته، وإنما جرى في كثير من بلدان المسلمين بعد زمن احتلال النصارى الصليبيين لكثير من بلدان المسلمين، فاختلطوا بهم وطال عليهم الأمد فتطبعوا عليه، وإلا فلا يعرف قبل عقود قريبة في مصر والشام والعراق واليمن، فضلاً عن الجزيرة العربية شيء من ذلك. ثانياً، أن المرأة تحيض ولا تجد دوماً ما تستثفر به وتتحفظ به، فتنجس المسجد إذا أدامت الاعتكاف فيه بلا انقطاع. وبهذا قال قتادة: والربيع وعكرمة، فتحللت من نذرها، وكانت نظرت لله ما في بطنها محررة ليكون في خدمة المسجد الأقصى والعباد فيه، فلما وضعتها أنثى لم يصلح أن تكون بين الرجال وأن تقيم وسطهم، فتحللت حينئذ من نذرها. يجوز للحائض العبور للحاجة في المسجد إذا أمنت التنجيس قياساً على الجنب، ولا جنباً إلا عابري سبيل، قال به الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهذا على القول بأن المراد بما يجتنبه الجنب هو موضع الصلاة. ومنهم من قال المنع لقرب الصلاة لا لموضعها، وهما قولان للمفسرين من السلف. ومنع من المرور الحنفية لأن الحيض أشد من الجنابة فلا يرونه يقاس عليه. وأما مكث الحائض في المسجد فقد اختلف فيه العلماء على قولين: الأول المنع، والثاني الجواز عند أمن تنجيس المسجد. الأول وهو المنع قول الأكثر وهو الأشهر، ومن منع من العبور فيمنع من المكث من باب أولى. القول الثاني الجواز عند أمن تنجيس المسجد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح، وأخرجه البخاري بنحو. وظاهر الحديث أن لها أن تدخل البيت بلا طواف، فلم يمنعها من دخوله وخص المنع بالطواف، ولأن المسلم لا ينجس كما في الحديث، ومنع الجنب توقيفي، وأما الحائض فنجاستها في حيضها، فإن تحفظت واستثفرت وأمنت من تنجيس المسجد جاز مكثها فيه. بهذا القول الثاني قال مالك في قول، وأحمد في رواية، والمزني وابن المنذر وغيرهم. وأما حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فقد رواه أبو داود من حديث جسرة بنت دجاجة عن عائشة ولا يصح، أنكره أحمد والبخاري والبيهقي وغيرهم. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فأسلمت. قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش في المسجد. ولم يذكر منعها أو سؤالها عن حالها. وحيض النساء أطول زمنا من الجنابة، فالحيض بالأيام والجنابة عارضة ترفع بالاختيار ويجب رفعها عند دخول الصلاة، بخلاف الحيض فهو باق لا ينزل ولا يرفع بالاختيار. فالحاجة لبيان حكم دخول الحائض ومكثها في المسجد ظاهرة كالجنابة أو قريبا منها، ولكن غشيان الرجال للمساجد أكثر من النساء، والمرأة لا تقصد المسجد عادة إلا لصلاة، والصلاة مرفوعة عن الحائض ولا تبيت فيه كالرجال، ولكن قد تقصده لغير صلاة كنظافته وتطيبه مثلا. فقد كان لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة سوداء تقم المسجد كما في الصحيحين. واحتج المانعون والمجيزون بما روته عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه مسلم. فمن أخذ منه التحريم يعني من هذا النص، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على منع دخولها لعلمها به من قبل، ولكنه أذن لها في التناول للمكث. ومن استدل بالجواز أخذه من قوله: إن حيضتك ليست في يدك، على معنيين: إما أنك لا تملكين حيضك فهو من الله فلا يمنعك شيئا، وإما أن الحيضة في موطن العفة لا في اليد. قالوا: ويظهر من كلا المعنيين الإذن في الدخول، ولم يقيد بزمن ولا حال ما أمن تنجيس المكان. وقد روى أبو حفص وابن بطة من حديث عبد الرزاق قال: حدثنا الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: كنا المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهر. هذا الخبر لا يعلم إلا في كتب الأصحاب من الحنابلة، وجود إسناده ابن مفلح، ولا يعلم يروى إلا من حديث عبد الرزاق تفرد به عن الثوري. وقد حمل هذا على حفظ المسجد من التنجيس لانعدام ما يتوقع من هذا التنجيس عند نساء ذلك الزمن، ولأن الحيض يطول فيصعب الاحتراز من تنجيس المسجد به. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء الحيض أن يعتزلن مصلى العيد، فذلك حتى لا يقطعن صفوف صلاة النساء، ولم يكونوا يصلون في مسجد، وإنما كانت صلاتهم في فلاة. وأما عرق الجنب والحائض فلا خلاف في طهارته. وفي قوله جل وعلا: وإني سميتها مريم، تسمية المولود عند ولادته فيما يظهر، وذلك أنها سمته عندما عرفت جنسه ذكرا أم أنثى. وقرينة تأكيد ذلك قولها: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فسمتها وعوذتها. والتعويذ يكون في أول الولادة غالبا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي المولود عند تحنيكه كما ثبت في الصحيح عن أنس وغيره. وقد سمى ولده إبراهيم يوم ولادته كما في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. التسمية قبل الولادة لا بأس بها عند معرفة جنس المولود، أو يسميه فيقول: إن كان ذكرا ففلان، وإن كانت أنثى ففلانة. وقد بشر الله مريم بعيسى وسماه لها قبل ولادته، قال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وفي بشارة الله لزكريا بولده وتسميته له يحيى قبل حمل أمه به: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقد بشر الله إبراهيم وزوجه بابنهما وسماه إسحاق، وبابن الابن قبل ولادة الابن وسماه يعقوب، قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقد جاء في المسلم من حديث سعيد بن أبي عروبة وأبان العطار كلاهما عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. ورواه همام عن قتادة به، لكن قال: ويدمى بدلا من ويسمى. أخرجه أبو داود وقال: وهم همام وليس يؤخذ بهذا. وحديث سمرة ليس بصريح في أن التسمية تكون في السابع، وإنما هو صريح في العقيقة. وما في الصحيحين أصرح وأصح. وفي تعويذ امرأة عمران استحباب الدعاء للحفدة مع الأولاد قبل مجيء الأولاد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.